الفلسفة الذي ينظمه البيت العربي في برلين، نستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد حصحاص الذي ولد في وجدة، ومن لا يعرف وجدة يكون قد فاته الكثير. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
مرحبا، سعيد بتواجدي معكم.
دكتور محمد، حضرتك باحث ومؤرخ ومتعمق في الفكر السياسي العربي، وقد بدأت حياتك ببعد آخر بعيد تقريبا عن هذه الشؤون، هو الأدب الإنجليزي. فهل رأيت أن هذا هو المفتاح الأنسب للإبحار في هذه الحقول؟
سؤال جميل. أولا، كان اهتمام في العائلة بإخواتي الكبار بالإنجليزية في سنوات الثانوي كتخصص، فهذا بقي تراثا في العائلة. يعني نحن أربعة كلنا درس في الثانوية الإنجليزية، وفي الآداب في السياق العربي ربما كانت اللغات الأجنبية من الأبواب التي عن طريقها نحاول أن نخرج للعالم، يعني نعرف شوية العالم خارج سياقنا. فكان هذا هو التوجه يعني في البدايات. ودرست في مدينة توريت بالأساس، وبعدين في مدينة وجدة استكملت فيها دراستي، والولادة كانت في قرية صغيرة بمستقمار بالضبط. ولكن في نفس الوقت في دراساتي للأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية بعدها بعد الاستعمار، كان عندي تساؤلات عن ما المشاكل التي يمر بها العالم العربي، وكيف يجيب عنها المفكرون العرب خصوصا في حين كنا نقرأ بالإنجليزي. يعني جميل أن تعرف الأدب الإنجليزي، تاريخ بريطانيا وبعدها أمريكا وأوروبا عموما، ولكن هذا بعيد عني. جميل تعرفه ولكن بعيد عني. فكنت قراءتي الهامشية كنت أحاول أقرأ للمفكرين المعاصرين، وخاصة أنه كنا محظوظين، كان في ثلاث أساتذة من ثلاث تخصصات مختلفة، أحدهم في الإنجليزي، واحد في البيولوجيا كلية العلوم، واحد في دراسات الإسلامية والفكر الإسلامي، كانوا أصدقاء وعندهم مجلة المنعطف تسمى، وكانت تنشر كذلك في العالم العربي، وكانوا يستقدمون مفكرين من العالم العربي. فعملوا في بداية الألفية 2005-2004 مؤتمر كبير عن الفكر والسياسي، وموضوع الندوة اليوم هنا في كذلك. فهذا أعطونا يعني أسماء كبرى أخرى التقيناها أو كنا نقرأ عنها، فتعمق الاهتمام. وكذلك كنا نقرأ لإدوارد سعيد في البدايات، ولكن كانت أحيانا المواضيع، أنت تدرس أدب ولكن في كثير مواضيع هي سياسية فلسفية تحتاج أن تؤطرها ولا تبقى سابحا في الأدب، جميل جدا، ولكن في مواضيع تحتاج أن ترتب بعض الأفكار. فبعدها تخرج ماجستير كذلك في دراسات بعد كولونيالية إلى آخره، كان مفترض أعمل دكتوراه في دراسات ثقافية في جيسن قريبة من فرانكفورت، والاختيار الثاني ماجستير ثاني في روما، وكنت متفوق فحصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي لو اخترتها، فقلت ماشي.
يعني أنت مسارك مختلف تماما عن مسار أصدقائنا من المفكرين والأدباء والمغاربة. هو بصراحة السؤال الأول كان من نور، أنه ليش بدأت بالأدب الإنجليزي وكان مفتاحك، لكن لو أنا صغت السؤال بطريقة أخرى راح أسأل ليش ما كان فرنسي؟ ما تعرف الثقافة المغربية فرانكوفوني.
صحيح، هذا سؤال آخر جميل. لا أدري، لم تكبر معي اهتمام كبير بالفرنسية. لا أدري، إن لحد الآن أحاول أن أبحث إن كانت هناك قصة ربما معينة في الطفولة، وأظنها أن المعلمين الذين درسون الفرنسية في السنوات الأولى لم يكونوا مهنيين، فكانوا يتركوننا بدون أن يتابعونا في القرية في البداية، وبعدين في المدرسة كذلك في المدينة. بعضهم كانوا عنيفين، فلم نكن ندخل القسم الفرنسية بشغف. فأنت داخل وكأنك داخل سردان وشبه سجن وأنت طفل صغير إلى آخره، فكان نوع من الخوف. فلم تكبر معي أي علاقة باللغة الفرنسية. فاللغة الأجنبية التي سمعنا عنها تدرس لاحقا في الثانوي هي الإنجليزية، وسمعنا بأن بعض أبناء المدينة وبمعارف العائلة عن بعد كانوا يدرسونها. فدخلت الفكرة للبيت واستقطبت 4 أطفال الأسرة، وهكذا يعني كانت الرحلة بالإنجليزية.
طيب خلينا ننتقل تدريجيا نحو الفلسفة يعني والقضايا الفلسفية. كان عندي شعور يعني منذ بدايتي أصلا بالفلسفة أن هناك اختلاف بين الفلسفة المتداولة في بلاد الشام مثلا أو في مصر والفلسفة المتداولة في المغرب، في خصوصية خاصة للفلسفة هناك. لا أعرف إن كان لذلك علاقة مثلا بالهوية المغربية، بالثقافة المغربية، بالجغرافيا ربما. يعني ما هي ملامح الفلسفة المغربية؟ ما هي خصوصيتها؟ من أين تأتي هذه الخصوصية إن كان هناك خصوصية يمكن يعني الحديث عنها؟
طبعا سؤال عنده علاقة بتاريخ الحديث وعلاقة بالاستعمار، فهي كاللغة الفرنسية في المغرب العربي هي مكتسبة عن طريق هذا التاريخ الاستعماري واستقطاب أساتذة الفلسفة كانوا يدرسوا بالمدارس في الثانويات، الثانويات بعد الإعداد، وبعدها استخدام كذلك قبل مغربة الأطر، يسمى مغربة أو تعريب الأطر في المغرب، كانوا فرنسيين يدرسون الفلسفة. فمنهم مثلا بعض الكبار الأسماء حضروا ودرسوا وأعطوا أسماء رولان بارت في الرباط بعض المحاضرات، وكانوا أساتذة من المشرق كذلك،
جان جيني
نعم، ومن المشرق بدوي لا يذكر اسمه الأول،
عبد الرحمن بدوي
شيء أستاذ آخر، لا ليس عبد الرحمن الفيلسوف، أستاذ وهاشم حكمة وبعضهم آخرين. فهذه البلاد الفلسفة، ومن بعد الاستقلال درست في الثانويات كذلك. فبقي حضور الفلسفة منذ ذلك الوقت، وأنه مثلا الجابري بعض الأسماء الكبرى التي ساهمت في الفكر العربي المعاصر من التعليم وفي عند تعريبهم للكتب أو تحضيرهم للكتب باللغة العربية عملوا، كان لقائهم الأول بالفلسفة عن طريق اللغة الفرنسية لأن هذا هو تمكنهم. يعني بقت هذه العلاقات بين الفرنكوفون أو الفرنسية، ولكن بالتعريب منذ منتصف الستينات تقريبا بدأ تخريج أساتذة الفلسفة بالعربية والتدريس بعد التخرج. فالفلسفة في المغرب حاليا تدرس كلها بالعربية، لكن الجيل الأول كان بالفرنسا.
نحن في بالمشرق، بلاد الشام والمشرق العربي، ننظر عادة إلى تاريخ المعرفة في العالم العربي، وحين نتفحص مراحل الصعود والهبوط نجد أن المغرب يحمل المشرق بفكره حين يهوي، وحين يزدهر المشرق يتأثر المغرب كذلك ب. فالفكر في المغرب العربي هو قديم وعريق. الآن السؤال كما فهمته من نور، هل تشكلت مع الجابري والعروي، هل تشكلت فلسفة مغربية حقيقية قطرية؟
هذا التساؤل مفتوح ونحتاج لمزيد وقت. أولا الفلسفة في العصر الحديث هي حديثة عن كل المجتمعات العربية والمغرب بالخصوص. فيقول منذ مثل محمد الحبابي محمد المصباحي الذي اشتغل على ابن رشد وابن عربي، يقول الفلسفة اختفت منذ ابن رشد يعني مدة طويلة، والحبابي هو الذي أعادها، يعني هو الذي أسس قسم الفلسفة، وكان عميد كلية الآداب، وكان نشيطا ودرس الفلسفة في فرنسا في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، وتعثر في جوها وكتب عن مفهوم شخصانية البيرسوناليزم بالفرنسية وعربها بعد ذلك. لا أريد كذلك أن نسقط في أنه الغرب الإسلامي والعقلاني والآخر
ثنائيات.
نعم ثنائيات. أظن للجانب الجانب تراكمي، المعرفة هي تراكمية وتبني على رموز معينة، وربما لظروف سياسية الحالية التي يمر بها كل العالم العربي، هناك بعض المفكرين أخذوا رموزا معينة، مثلا ابن رشد وابن خلدون في المغارب بصفة عامة،
في المشرق لدينا الشعراء والحالمين.
ولكن في نفس الوقت هذا الانتماء من أين، من أين يعني، من أين هؤلاء؟ يعني كلهم سياق واحد، ربما الجغرافيات تختلف، ربما سياق الأندلس آنذاك وكيف يقرأ الآن يعطي لهؤلاء الرموز، وبعضها الرموز حضورا ربما أقوى لأنه هناك نزعة عالمية علمانية إلى آخره، وهم يبدون أو يقرؤون كأنهم أقرب إلى هذا التوجه، ولو أنه يجب أن تقرأ الأمور في 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 سياقها. فابن عربي كذلك من الأندلس، يعني هذا توجه آخر عرفاني ربما ينتقده البرهانيون أو العقلانيون، ولكنه ينتمي إلى وسافر إلى المشرق. فلا أعرف أين يمكن أن نصل بهذه النقطة، ولكن
نحن نريدك أن تتدفق أكثر، لأنه المؤرخ لديه دوما غواية التاريخ، ومن التاريخ يستطيع قراءة اللحظة والواقع والظواهر.
كنت تقول هل هناك فلسفة مغربية؟ هذا عبد الحكيم عبد الحليم عطية، هذا مفكر مصري معروف، خصص في مجلة أوراق فلسفية تصدر بمصر عددين عن الفلسفة بالمغرب، وكان من بين الافتتاحيات هل يمكن الحديث عن فلسفة مغربية أم فلسفة عربية بالمغرب. فطبعا لأنه الفلسفة ما هي أولا؟ هي لغة. بماذا تكتب الفلسفة بالمغرب؟ بالعربية. فإذا فهي فلسفة عربية في قطر من الأقطار العربية، فهي فلسفة إذا عربية إسلامية منفتحة على توجهات التي العالمية عالمية. فهل هناك مدرسة؟ هذا تحدي. كان هناك الأجيال الأولى، كانوا أجيال بمعنى 20 سنة، جيل جيولوجي 22 سنة وليس جيل سوسيولوجي 10 سنوات، أو لعبت دورا تأسيسيا، وهي التي حاولت أن ندرسها في الكتاب الجامعي الذي صدر قبل أشهر حول الفكر المغربي المعاصر بالإنجليزية، وقبله كانت أصدرت كتابين جماعيين عن الجابري وبعده عن طه عبد الرحمن. وإذا تيسر الأمر نتابع هذه السير الفلسفية، لأنه حاجة هناك، ما زال هناك حاجة لتأريخ الأفكار، وإلا سيأتي من يكتبها عنا عوض أن نكتبها نحن المحليين أو الذي ننتمي للمنطقة ولو إن كنا خارجها. هل هناك مدرسة مغربية؟ على الأقل خلال 60 إلى 70 سنة حدود الآن يمكن أن نقول هناك جيل الثاني والثالث الذين يتابعون هذا النهج الذي أبدوا المؤسسون. التحدي الآن هو هل الجامعة المغربية والمدرسة المغربية وعموما، ويمكن أن نعمم عن السياق العربي عموما، هل هي قادرة على إنتاج
فلسفة
وإنتاج كذلك مفكرين بهذا الحجم؟ كانوا متمكنين جدا باللغة العربية، من اللغة العربية، ومتمكنين على الأقل لغة واحدة جيدا، إما في المغرب كالفرنسية أو في المشرق مثل الإنجليزية. فهناك تطور المدرسة العمومية في السياق العربي، وهناك ضعف في كلا اللغتين، لا اللغة العربية ولا اللغة الأجنبية الأولى. طبعا هناك دائما أمل، هناك دائما أفراد يعني يستثمرون في أنفسهم، ثمار الأسرة أكثر من هي ثمار المدرسة العمومية. فيجب أن ننتظر لنرى هل سيكون هناك يعني مشاريع أولا فكرية وكذلك التمكن من 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 ناصية اللغة والمراجع الأساسية الكبرى. هناك تخوف صراحة، ولكن في نفس الوقت ليس لنا إلا أن نكون متشائمين.
دكتور، واحد من المواضيع المهمة جدا اللي بتكتب فيها هو موضوع الإسلام الأوروبي، الإسلام الغربي، يعني العنوان في حد ذاته أصلا يعني فيه كثير من التساؤلات. والصورة العامة والنمطية عن الإسلام في الغرب هو أنه ذلك الآخر، ذلك المختلف، ذلك النقيض. طبعا وذلك يعني طبعا تطور من خلال الصور الاستشراقية الكثيرة، لكنك في هذا الكتاب الذي كتبته حول هذا الموضوع تنقض هذه الرؤية أو تقدم رؤية بديلة عن الإسلام أو تتحدث أصلا عن الإسلام الأوروبي بمعنى محدد. فهل لك يعني أن تشرح لنا ولو قليلا ماذا تقصد بهذا بالإسلام الأوروبي، وما هي الرؤية البديلة التي تقدمها عن الإسلام؟
شكرا. هذا الشطر الثاني من اهتمامات يعني الفكر العربي والإسلامي. ولما وصلت قبل 16 سنة تقريبا وقلت حاولت أدرس عن الهجرة إلى آخره، فكان أغلب دراساتي ستاتيستيكية، إحصائيات وعلوم سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا إلى آخره، ولكن لم تكن هناك نصوص من قبل المسلمين يعني يحاولون أن يقرأوا الإسلام من السياق في السياق الأوروبي، كانت نصوص قليلة جدا. فقلت أعمل مختبر والاختبار في أفكار، فقرأت بعض النصوص التي كانت متاحة وحاولت أن أجعلها تتحدث مع بعضها أولا كمقارنات داخل فيما بينها، بعض نشطاء أو مفكرين أو كتاب في نشأوا وكبروا في فرنسا أو بعض في ألمانيا، بعضهم نشأ في أوروبا بعضهم جاء صغيرا، يعني كل واحد يأتي بخلفيات معينة ويضيف تلوينات قصيرة لنفس الفكرة ربما، ولكن الفرق الصغرى مهمة. وحاولت أن أقرأها كذلك مستعينا بالنظرية السياسية بقراءتي للفلسفة الأمريكية المعاصرة، ومستعينا كذلك بما معنى الأخلاق في السياق العربي. قال ربما هناك نقوص أو ردة أو ردات في الحياة الاجتماعية السياسية العربية، وربما ما بقي مثاليا ربما هي الأخلاق. ماذا يقصد بالأخلاق؟ فلننظر إلى كيف تؤول الأخلاق في المنظور في السياق العربي والإسلامي ونطبقها على هذه النصوص، لأن هؤلاء الذين يدافعون عن الإسلام كنظرية أخلاقية في الغرب مسلمين أو أئمة يكتبون أحيانا أو يركزون على الأخلاق، فأردنا أن نقول ما هو الجديد في هذه الأخلاق، ما هو أو كيف تتحدث هذه الأخلاق الإسلامية مع السياق الأوروبي، وكيف يناقش هؤلاء المشاكل الصعبة التي عندما تترجم سياسيا تصبح صعبة جدا من مصطلح الشريعة نفسها أو التشريع وما يتبعها. فالفكرة كانت أساسا إذن هي لتأريخ هذا النقاش بين المسلمين أو من يكتب باسم المسلمين في السياق الأوروبي لكي نملأ هذا الفراغ الذي كان. كما قلت كانت دراسات إلى آنذاك أغلبها سوسيولوجيا أنثروبولوجيا، ولا تحاول أن تقرأ النصوص أو تشارك بشيء من ما هو نظري ثيولوجي فلسفي إلى آخره، فكانت مساهمتي في ملء هذا الفراغ. لذلك كانت تسمية كذلك هي فكرة الإسلام الأوروبي or the idea of European Islam. هل هو إسلام واحد أو متعدد؟ طبعا هو متعدد. فقط
تقصد الإسلام المهاجر أم الإسلام الذي انتشر في أوروبا؟
هذا كذلك من تساؤلات، أين هو مكان الإسلام، إسلام البلقان الذي هنا مثلا 5 قرون على الأقل، وإسلام في روسيا إلى آخره، أو التتار مثلا بصفة عامة. ولكن هذا الإسلام ليس هو الإسلام الذي كان يزعج الإسلام الذي بين قوسين أو بين ظفرين هو ذاك الإسلام الحديث القادم إلى أوروبا الغربية أساساً. هي ليبرالية علمية.
في برلين في برلين رفعت يافطات كما في كثير من المدن الألمانية أثناء الانتخابات، لا نريد أوروبا مسلمة. فهذا منتشر في أوروبا الآن، هذا هو الإسلام الذي تقصده والذي تبحث؟
هذا هو التساؤل الذي أطرحه في الكتاب. نعم. يعني أردت أن 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 أتحدث مع كيف يفكر المسلمون أو يريد المسلمون عن أن ليس يسوقوا ولكن يتحدثوا مع الآخر غير المسلم عن إسلامهم الأوروبي، كيف أنهم أوروبيون ولكن في نفس الوقت هم مسلمون، وكيف يختارون التركيز على الأخلاق بصفة عامة في مثاليتها للدفاع عن الهوية وللبحث عن الاعتراف. في البدايات كان حتى مصطلح الإسلام الأوروبي غير مستعمل، الأوروبي المسلمون أنفسهم إلى حدود 15 سنة تقريبا لم يكونوا يستعملوا مصطلح الإسلام واحد وانتهى الأمر. وقد نتفهم الأمر، هل نتحدث عن هل نقول المسيحية الأوروبية والمسيحية اللاتينية؟ هي موجودة في سوسيولوجيا أنثروبولوجيا سياسيا، لأن في الأخير كل دين تتطبع كل دين يتطبع
بالمنطقة
التي ينتمي إليها، وخاصة في سياق الدولة الوطنية الحديثة التي تلزمك كمؤسسة دينية مثلا أن 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 تكون راضخا للقوانين التي. فالمسلمون في أوروبا أو المسلمون الجدد أو الإسلام الأوروبي يريد أن يقول أننا إن كنا في إيطاليا فإننا مسلمون إيطاليون، وإن كنا في بريطانيا فنحن مسلمون بريطانيون، إن كنا في ألمانيا فنحن مسلمون بريطانيون، ولكن يبقى في نفس الوقت إسلام واحد.
أنت تقف في منطقة خطرة جدا بصراحة، ما بين المؤرخ الذي يتتبع كيف وصلنا إلى هذه اللحظة وما بين مشروع يشبه مشروع المنجرة المستقبلي، صحيح؟ فلا أنت تنظر إلى الغد، تنظر إلى اللحظة القادمة، كيف ترى اللحظة القادمة من هذا المنطلق؟
أولا نحن نحتاج إلى الكتابات أكثر في هذا المجال، لأنه كل أقلية إن أردنا أن نستعمل المصطلح لكي تندمج في أكثرية تحتاج إلى على الأقل أن تجد طريقا لثلاث مجالات، مجال سياسي يكون لها ممثلين ولكن ناجحين يمثلون الأقلية ليغيروا الصورة
في البرلمانات والبلديات.
نعم، والبلديات من مستويات مختلفة. في الاقتصاد أن تكون منتجا ومؤثرا ويكون كل رموز يعني ناجحين من البيئة التي تنتمي إليها. وفي المجال الأهم ربما الأهم هو المجال الثقافي، أي أن يكون للأقلية رموز ثقافية تنتمي إليها ولكنها في نفس الوقت تنتمي إلى الثقافة التي هي فيها الثقافة إيطالية ألمانية فرنسية، يكتبون بالألمانية لهم أصوات يصبحون أدباء يحصلون على جوائز أهم الجوائز الأدبية في البلد مثلا إلى آخره، ومستقبلا يكتبون تاريخ البلد، وهؤلاء الكتاب هم من سيضعون مكانا للأقلية التي ينتمون إليها، ليس تحيزا ولكن إنصافا، وهذا الذي يحتاج وقتا.
دكتور، من بين المقالات يعني التي قرأتها والتي أثارت اهتمامي مقالة تحدثت فيها عن التراث، شعرت أن في هذه المقالة أنت لا تدافع عن التراث ولا تنقده، يعني وقلت كلمة يعني نسيان التراث بأخلاق، وكأنك تدافع عن وجود التراث لكنك تدعو في الوقت نفسه إلى تناسيه وليس نسيانه حتى لكن بأخلاق. فيعني إذا بتشرح لنا شوي هي الفكرة، لست من دعاة مقاطعة التاريخ ولست أيضا من دعاة التوجه إلى المستقبل يعني بشكل أعمى، فكيف تحل هذه المعادلة يعني؟
نعم،
معادلة التناسي.
نعم، التناسي بأخلاق. شكرا. أولا أنا يعني باحث في التراث وأقرأ لهؤلاء الكبار أظن القطيعة التي تحدث عنها المفكرون المعاصرون من مختلف أقطار العربية شرقها وغربها والآن شمالها كذلك لأنهم متواجدون في مختلف الأقطار في شمال يعني في أوروبا وأمريكا الشمالية. هناك أشياء خاصة من الجانب الثقافي أو الديني قد تكون صعبة نسيانها أو الغض الطرف عنها أو تركها بمعنى بسبب موجة الإصلاح لأن الظرفية تحتم ذلك لأن المجتمعات تمشي في ذلك الاتجاه نحو التغيير. فأظن وهذه أشياء ربما كذلك معاشة أو عن طريق محادثات بزيادة عن القراءات هناك الخوف بأنه إذا ما تغيرنا فإننا نترك التراث أننا سنبقى عراة بدون شيء. ولكن أظن أن في ذلك المسير يجب أن تكون عندنا الشجاعة وأن في الأخير نرجع دائما للجابري وأمثاله أنه يجب أن يكون لنا تراث وليس أن نكون مسكونين بالتراث يعني أن نحن
نبني تراثا ربما للمستقبل
نحن نتملك التراث نحن من نتملك. نتصرف بالتراث وليس التراث هو الذي يتصرف فينا. فلذلك أنا أعطي مثالا بالمتاحف عموما الزوار عموما ليست عندنا متاحف في العالم العربي أو بذلك العدد أو عندما يأتي الزائر من العالم العربي أوروبا عموما لا يزور المتاحف. فليس عندنا متاحف في العالم العربي لأنه نحن ما زالوا نعيش التراث لا داعي للمتاحف فنحن نعيش
نحن المتحف
يعني نحن التاريخ ما زال.
طيب على سيرة هذا شكرا جميل جدا. لو أنا فكرت أو أي أحد من السادة المتابعين الآن أو نور أنه ندرس مشكلة مركزية الغرب أفضل مكان لدراسة مركزية الغرب هو روما هو عاصمة العالم القديم. الغرب يعني ابتلع كل شيء يعني ثقافيا وفلسفيا وفكريا وتاريخيا حتى ابتلع منا الإغريق ابتلع منا الكثير رابط جامعة المتوسط ابتلعها منا وأيضا المنجز العربي المنجز الإسلامي فتحولنا إلى مركزية للغرب. هل وجدت هذا الهاجس أثناء دراستك في روما وحياتك الآن في روما؟
سؤال آخر جميل شكرا.
وأنا أشيد بملاحظة ميلوني أنها تريد رئيس الوزراء أنها تريد نقل مقر الاتحاد الأوروبي إلى روما وليس إلى بروكسل.
لا أظن تصلح لأنه ضغط 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 المدينة لا يسمع بذلك فسيصبحون دائما متأخرين في عن العمل بسبب الضغط بين قوسين. أظن أن روما كذلك مختطفة من الغرب لأن روما ربما تنتمي إلى المتوسط تاريخيا ولكن كباقي كمثيلتها إسبانيا ويحضرني هنا تحضرني مقولة الفرنسي المعروف بروديل المؤرخ المعروف حوليات فرناندو بروديل عندما يتحدث عن صوتي هنا عذرا إن يتحدث عن اختيارات إسبانيا عند استردادها لأراضيها من العرب المسلمين وما قامت به من طرد المسلمين واليهود أو تغيير الديانة إلى آخره. فيقول أنها كان عليها أن تختار ولا طبعا كمؤرخ ينتقد هذا ولكن يقول كان عليها أن تختار إما للشرق أم للغرب فاختارت أن تنتمي للغرب. أما وارجعوا الآن إلى روما أظن أن روما كذلك لأنه فقدت تاريخها الذي تفتخر به منذ قرون طويلة ولو أن الكنيسة جاءت ولكن ليست هي ذلك التاريخ الذي يعني يهمها في التاريخ الإنساني العام. ربما التاريخ الرومان هو الذي تركز عليه كعاصمة سياسية، ولكن كعاصمة دينية شيء ربما حوار آخر. ربما أظن أن إيطاليا كذلك كان عليها أن تختار، واختارت الغرب، ولذلك فحتى الطلبة عندما أدرسهم العلاقات فكرية بين العالم أوروبا والعالم العربي إما القديم أو حديث لا يعرفون شيئا، هؤلاء إيطاليين، وأحيانا بعضهم من صقلية فلا يعرف حتى تاريخ صقلية،
مع أن إيطاليا وجنوة وفينيسيا كانت طبعا معبر الثقافة، معبر الأرقام والتجارة،
وبعضهم يعدها عربية ينظر إليها نظرة استشراقية. يعني
أنا اشتغلت لمدة عامين كباحث زائر في باليرمو في مركز حول تاريخ العلوم الإسلامية والعقائد، وبعد ما أنا تعرفت عليهم يحس بالانتماء للمتوسط وللعالم العربي، يعني نحن ابناء عمومة، يعني هناك تاريخ مشترك، وأحيانا يعطيني بعض الأسماء أو بعض الأكلات يقول هذه عندهم في أصولها عربية، ولكن أنا حاليا لا أرى تلك الأصول لأنه أصبح طرأت عليها تغييرات كثيرة في بعض المأكولات إلى آخره. فكنت أتحدث عن مسألة كيف يدرس التاريخ، لا يدرس التاريخ حضور العربي الإسلامي، ولو أن النورمان الذين جاءوا بعض العرب كانوا احتفظوا بالحضور العربي ثقافة، وحتى رجل الثاني كان يتحدث العربية وكان يلبس اللباس العربية بعدما انقضوا ذهب العرب، وهو من أمر استقطب الإدريسي الأول وكتب أعد الخريطة والكتاب الذي أخذ 15 سنة ليعده، هذا الإدريسي القادم من سبتة من شمال، أعده سنة 1154، وكتب عنه بريطاني طارق علي، هو ناشط وأديب معروف، كتب خماسية في الأدب، واثنتان منهما مخصصتان للسم المسلمين في أوروبا الوسيطة، إحدى عن المسلمين في الأندلس ومرحلة الطرد، وكذلك مرحلة قبل الطرد وبعده الطرد للمسلمين في صقلية، والكتاب هو السلطان في صقلية، ويعني يبني على قصة الإدريسي كذلك، يضعه في سياق كذلك رومانسي وعلاقته بروجر كسلطان. هذه الدورة التاريخية لنقول أنه هناك هو معرفية بين ما هو سياسي وثقافي حاليا في العواصم الأوروبية. كل من يشتغل عن 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 الدراسات العربية الإسلامية الحديثة والقديمة من أكاديميين لهم نظر موزون، ولكن هذا ليس لا يصل للعامة، فهناك هو شاسع. ولذلك عندما ندرس مداخل الفكر العربي الإسلامي المعاصر واللقاح التلاقح الذي كان والتلاقح الحاضر في 200 سنة القديمة 200 سنة منذ عصر منذ النهضة، يتعطش الطلاب لذلك، يحسون بأن هذا العالم قريب جدا. فأظن ما نزال في حاجة إلى عمل لرصد الهوة بين العالمين، والمدرسة والجامعة ما زال يجب الاشتغال من خلالهما.
تعقيبا على حديثك دكتور وعلى سؤال أستاذ إبراهيم، موضوع المركزية الغربية انتقلنا اليوم من المركزية الغربية إلى نزع المركزية الغربية ونزع الكولونيالية من مرحلة دراسات ما بعد الاستعمار إلى اليوم نجد يعني احتجاجات حول العالم بعد أن حطموا التماثيل. اليوم الطلاب يدعون إلى إعادة هذه التماثيل، ويعني هناك اليوم ميل كبير إلى اليمين في الأكاديمية في الجامعات وأيضا طبعا في السياسة والثقافة وما إلى ذلك. هل تشعر بهذه الآثار اليوم؟ هل ما زالت الدراسات العربية أو دراسات الشرق الأوسط أو الدراسات الإسلامية لها حضور، أم تعرضت يعني أم وصلت إليها هذه الموجة؟
حاليا ما تزال الدراسات يعني كما كانت إلى القريب، ولكن ربما التخوف في المستقبل القريب وخاصة الحريات، وخاصة ربما للمنتمين للمنطقة أو فمسألة حرية التعبير وكيف يقدم تاريخ وخاصة مواضيع الشرق الأوسط صعبة التي لم تحل بعد، موضوع مثلا فلسطين، فكيف ستقدم بأي كلمات ستقدم، كيف ستتم إشارة إلى أراضي 1967 مثلا، كل هذه على المحك. تحدي صعب وهناك تخوف، وفي نفس الوقت يجب أن تبقى للجامعة حرمتها. نتمنى
كما أفهم اللحظة الآن في أوروبا هي وخاصة في إيطاليا حسب متابعتي هي لحظة يسمونها ما بعد الديمقراطية أو ما بعد السياسة حتى، هل هذا تراه ينعكس على هذا المسار التاريخي انعكاس واضح أم هو ما زال ضمن تخوفات الباحثين والمنظرين؟
هنا مجددا يعني أن نقسم بين ما هو سياسي وفكري، يعني هناك ردة عما هو عالمي. من التسعينات الحديث عن نهاية التاريخ والديمقراطية الليبرالية الديمقراطية إلى آخره، ولكن في اعتقادي الشخصي ما لم يتغير الغرب السياسي ستبقى هذه الصراعات وهذه الارتدادات، ولن هنا قد أبدو متشائما، ولكن حسب قراءتي ما لم يتغير الغرب السياسي وكذلك الشرق يعني السياسي يعني منطقتنا إذا ما أردنا نستعمل كلمة الشرق، لن نستطيع الحديث عن الديمقراطية في المنطقة العربية ما لم يتغير الغرب. ربما أعطي هنا الثقل على الغرب، طبعا الثقل يعني الواجب التغيير من الداخل الأساس، ولكن في نفس الوقت إذا ما أخذنا الأمور الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى بعين الاعتبار نرى أن الحوار يجب أن يتغير وأن يكون توازن مصالح ثقافية وسياسية واقتصادية، احترام واعتراف بالآخر. فكلما اشتد الأمر على الغرب اقتصاديا إلا وركز على الهويات أكثر، والعالم الغربي لا يعرف عالما أكثر من العالم العربي تاريخيا، يعني نده صحبة أو ندية هو العالم العربي القريب منه، لذلك فتاريخه مشترك أراد أم لم يريد ذلك
في الصراعات والتبادل الثقافي.
بالضبط كلا الأمرين، فلا بد من من يوصلنا إلى هذا الاعتراف أن هذا الحيز في الأخير هو حيز واحد، وخاصة كنا نتحدث عن اليونان هم شرق، هم متوسطيين ولكن أدمجوا دمجا في فكرة سياسية الغرب التي تحتاج إلى الشرق، وهذا الشرق هو كان الفرس مع في صراعهم مع اليونان، فامتد بعد ذلك البيزنطيين، وبقي الشرق دائما يرجع دائما إلى ذلك الشرق اللا ديمقراطي الغير أثيني أو في نمط سياسته. فهناك عمل كبير. لذلك كتابة التاريخ مهمة. دائما نرجع إلى مسألة يجب على الذين ينتمون إلى المنطقة أن يكتبوا تاريخهم.
هذا الكلام اللي نحب أن نسمعه نحن والسادة المتابعين، لأنك قلت قبل قليل ولا تعتقد أنه سننسى سنعود إليها، قلت لابد أن نكون متشائمين، كانت جارحة جدا. يعني أني يشعر المؤرخ ب يعني هل هي حكمة التاريخ أن توصلك إلى خلاص يقين بالتشاؤم؟
أنا قلت متشائمين ولا متشائم
متفائلين؟
زلت لسان فرويدية.
إذا كانت زلت لسان فمن حسن الحظ.
لا يا زلت، أنا أرى أنه من واجب أن نكون متفائلين. متفائلين، لأن الأمل هو واجب أخلاقي.
نعم.
فالأمل لذلك أنا أرى أن على الذين ينتمون للمنطقة أن يكتبوا تاريخهم، وخاصة الذين يتقنون اللغات أو اندمجوا في الكتابة في الجامعات الغربية التي تؤثر عن كيف يقرأ التاريخ. ولذلك حتى في مداخلة اليوم ركزت على التلوينات أو النيوانسز، الفروق الصغرى. قد تكون الفكرة، يمكن دائما أن نرجع نقول الفكرة هذه مستوردة، ولكن كيف استوردت وكيف أضاف إليها كل محلي شيئا معينا، هذا أساسي. وإلا فيمكن أن نقول نفس الشيء عن 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 أفكار كبرى مثلا دينية. فالدين في لا أدري أي ديانة في كذا بلد هو نفسه في كذا بلد، ولكن هو ليس كذلك.
نعم.
فنفس الشيء عن الأفكار الفلسفية وحتى العلمية، يمكن أن نقول عنها شيء من هذا. يعني كيف تستعمل؟
أنا
يعني
عندي سؤال مناكف لك بعد سؤال نور الآن، بس خلينا أعمل استراحة.
هو سؤال يعني من وحي الحديث نفسه، موضوع كتابة التاريخ، كيف تنظر إلى هذا الواقع لدينا في الأكاديمية وكتابة التاريخ وكذا؟ هل نفتقر نحن للأدوات، أم يعني دائما نعول على الطلاب الذين يدرسون في الغرب لكي يكتسبون الأدوات الغربية في القراءة والتفكير وما إلى ذلك؟ هل يمكن إنتاج تاريخ عربي من منطقة عربية؟ وما المشكلة؟ يعني لماذا دائما نحن نشاهد الكتب والكتابات التاريخية آتية من الغرب؟
أولا يجب أن يكتب باللغة الوطنية، باللغة التي ينتمي إليها الفرد، ولكن فقط للأقل الذين يتناقشون مع الآخر كمقاسمة ما هو الجديد. مثلا تاريخ المحليات كان دائما تاريخ مثلا تقليدي، هو تاريخ الملوك والسلاطين أو المشايخ أو في الصوفية أو كذا أو كذا، ولكن في المدارس الحديثة للتاريخ يجب التركيز على المهمشين وعلى النساء وعلى الحرفيين وإلى آخره إلى آخره،
ما يسمى بتاريخ الضحية في الآونة الأخيرة الذي ظهر.
نعم. وهذه
التابع ودراسات التابع والهامش وما إلى ذلك، يعني
نعم، وتاريخ السجون وتاريخ المسجونين والمضطهدين،
كل يعني
هذه لم تكن عنا في الدراسة التاريخية الكلاسيكية، وهي حديثة. أو تاريخ القبائل الصغرى والفروق بينها وإلى آخره إلى آخره. نحتاج إلى تراكم، وفي نفس الوقت أحيانا يبدو لي أن هناك زخم، هناك كتابات كثيرة في التاريخ، ولكن في نفس الوقت كنا نتحدث عن الفلسفة والدين بداية، ما زال الكثير لم يكتب. علاقات المفكرين بعضهم في القاهرة، في دمشق، بالدمشقيين وبغداديين، أولئك الذين كانوا درسوا في نعم. في دمشق ورحلوا لظروف معينة إلى كذا، وبعدها ربما استقطبوا أو وجدوا فرصة أخرى في تونس أو المغرب إلى آخره. في أي ظروف وكيف أثرتها ظروف سياسية معينة في تغيير فكر معين، فرد معين إلى آخره. أظن كل هذه التواريخ أو الصغرى يجب كذلك أن تكتب، وهي غير مدونة بما يكفي أظن، وهذا مهم. وإلا إذا ما بقينا نركز على الأفكار الكبرى فقط بدونها الصغرى وأقل منها، فقد نسقط في نفس الفكرة التي ما تزال رائجة حول مساهمة الفلسفة العربية الكلاسيكية. أما هل كانت فقط ترجمة بلغة عربية، ما هو فكرة إغريقي، كيف يعقل هذا بعد العرب جو 800 سنة تقريبا بعد الإغريق؟ هل يمكن لفكر أن يبقى أن يعيد فكرة قديمة 800 سنة؟ لا يعقل. ولكن كقراءة استشراقية ما تزال إلى حدود الآن هذه الفكرة رائجة. طبعا هنا تم تجاوزها، ولكن ما تزال كذلك تردد. ويمكن أن يقال نفس الشيء عن الحاضر بعد 500 سنة، سأقول نعم العالم العربي استورد فكرة الحداثة، استورد مفهوم الدولة، وكرروا ما قاله لا أدري مونتسكيو أو فلان أو فلان. ولكن إذا لم نكتب كيف يفكر العرب الآن أو قبل 20-50 سنة إلى آخره، ستهرب عنا هذه اللحظة وسنسقط في نفس، لأن الفكر الأوروبي تاريخيا إذا ما بقيت هذه الأسطورة أو الاستغرافية نفسها، نتمنى طبعا أن تتغير، لأن الإغريق سبق الحضارة العربية، فسيبقى العربي دائما متأخر بسبب هذه المسألة. ولكن نتمنى أن يكون هذا الخطاب الذي نتحدث فيه الآن عبارة عن تاريخ وخاطئ أيضا، أن يثبت التاريخ أنه كان الفكرة وخطأ
التاريخ. هل هذا السؤال اللي أجلته ساعدنا على السادة المستمعين والمشاهدين في هذه المعادلة؟ هل التاريخ كما نتوهمه هو علم فعلا؟ هل هو مثل الفيزياء والرياضيات؟ هل هو كما قال كبار الفلاسفة من كارل ماركس إلى غيره، أن هناك حركة للتاريخ وأن هذه الحركة يجب أن تحدث كي نصل إلى الطور التالي؟ أم كما قال السياسيون أنه يمكن تغيير الصيرورة التاريخية، هذه السيرورة بالانقلاب، بمعنى كسر التطور؟ هل هذا أم ذاك؟ هل ترى التاريخ علما حقا؟
والمؤرخين الأصلاء سيقولون نعم ربما، ولكن في نفس الوقت أصلاء أقصد متخصصين جدا.
تقصد أصوليين فندمنتاليست؟
لا أريد أن أقول، ولكن الذين يدافعون عن التخصص بقوة. ولكن في نفس الوقت هو علم قائم له أصوله، وفي عنده كلاسيكياته، يعني
ليس التاريخ، أقصد التاريخ، حركة التاريخ.
هل حركة؟ إذا قلنا بذلك فأين العلوم من ذلك؟ فأين مكان العلوم مثلا؟ أين تأثير السياسة؟ أين تأثير الأفكار الدينية؟ أنا أرى أنه مسألة تركيبية ومركبة، فعوامل كثيرة تلعب في دورة التاريخ. ولكن لا أريد أن أقول أن التاريخ محرك بذاته. وإلا فما هو مكان الفرد؟ ولماذا الإنسان مختلف؟ وإنما كان الاختلاف والتعدد والتدافع بين الناس في هذا. سؤال ضخم جدا.
ما وصلت للتدافع والغيب، فأنت يعني شوفوا الدافع لسؤالي بصراحة. يعني ما كنا نسمعه من كبار المؤرخين في العالم العربي والعالم حين كانوا يتحدثون بهذه الفخامة عن مثلا هذه الجملة، نحن الآن نسمع صرير عجلات التاريخ الكبرى وهي تتحرك. هذا اليقين بأن هناك نتائج حتمية، الحتمية التاريخية كانت تسمى لمقدمات علمية، هذا ما يدفعني للسؤال.
هذه ربما تأثير من الوضعانية والحرق، يعني كلها كذلك مسألة التقدم. أننا كلنا ماشي للتقدم وتاريخ تصاعدي، في حين ربما ابن خلدون يصلح لنا هنا، هناك دوران للتاريخ، سقوط وصعود وهبوط وإعادة التاريخ. تاريخ الأمم يعاد ولكن بشكل مختلف. ربما هذا يكون يجيب أكثر عن مسألة التقدم. يعني أنت تجرع لمسألة أخرى، هل التقدم دائما بالصيغة التي نحن نراها، يعني وبالطريقة التي وصلتنا مجددا من الغرب، وأننا كلنا داخلون في هذه المعمعة؟ ولكن 30 سنة ليست 300 سنة، من التسعينات إلى الآن، انظر الغرب الذي كان جد منفتح ويطلب من الجميع أن ينفتح الآن هو الذي يغلق. فالعالم الآن، عالم ما يسمى بالجنوب Global South، هو الأكثر انفتاحا من العالم الذي يسمى شمال. لا نتصور عائلة ربما، فلنقول المغرب، أو ربما ينطبق الأمر على في سوريا أو في لظروف كثيرة طبعا، إلا وفيها شخص أو اثنان أو ثلاثة، وأحيانا أغلب أفرادها خارج البلد الأصل وفي بلدان مختلفة. في حين أن الإنسان الغربي ربما ليس له هذا، لظروف كذلك اقتصادية ربما معينة، قد يخرج كسائح وليس مضطرا أو إلى آخره. بمعنى آخر أن هناك تعدد حتى داخل ولو أننا أحيانا نغيبه أو نحن غير واعين به أو نحاول أن نتغاضى عنه، فنفس العائلة عندما تجتمع في الصيف في أحد المنازل في المغرب، هذا يتحدث ألماني، هذا جاي من إسبانيا، هذا من إيطاليا، والمحليين العربية وربما كذلك الأمازيغية، خمس لغات في نفس الطاولة. هذا غنى، يعني هناك تغير في المجتمعات العربية حاصل. ربما هناك نفي بسبب مسألة التدافع وعدم الاعتراف من الغرب من هذا الإسلام أو العرب عموما أو الأجنبي عموما، فهناك مازال ارتباط بالثقافة بالتقاليد بشكل أعمق، وأحيانا نرفض حتى الاعتراف بأننا نتغير ونحن نتغير، فنرفض القطيعة ولكننا نحن بداخلها.
شكرا
لك، شكرا لكما.
فلنختتم هذه الجلسة بسؤال شخصي. يعني منذ قليل قلت أنك متفائل وأن التفاؤل واجب أخلاقي، في الوقت نفسه تحدثنا عن العلم وعلمية التاريخ والمجال العلمي بصورة عامة. هل هذا التفاؤل يأتي من معطيات علمية حقيقية في أرض الواقع، أم أنه شعور شخصي يعني يدفعك إلى الاستمرار في عملك وفي مجالك دكتور؟
أنا قادم إليكم من روما، من بلاد ومن إيطاليا، من بلاد غرامشي. وغرامشي له مقولة جميلة، أنه متفائل فكريا هو متشائم، ولكن إراديا بالنسبة للإرادة هو متفائل. فأنا أتبنى هذه المقولة. إذا ما نظرنا إلى الأمور عقلانيا أو بعال العقل، طار العقل، خاصة منذ 15 شهر تقريبا، 8 شهر لم يعد هناك عقل في العالم. ولكن هناك إرادة الإنسان، ومسؤولية أن نكون أن الغد يجب أن يكون أحسن. فهذا الأمل هو الذي يدفعنا لأن نكون متشائمين متفائلين. سؤالكم هذا سؤالكم صعب هذا لأننا قليل استعمال الكلمات والتحدث بالعربية فأحيانا قد تهرب الكلمات عذرا. ولكن
أنت صادق في الحالتين في الحالتين, وهذا هو حال المؤرخ. يعني إذا نظر يمينا يتفائل وإذا نظر شمالا يتشائم. يعني هذا هذا ما يسببه له ما تسمى بصروف الدهر. شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاورة. شكرا نور.
شكرا لك
أستاذ. وشكرا لحسن متابعتكم, وإلى لقاء آخر من حوارات الديوان من البيت العربي في برلين.
شكرا لكم.